السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالله أسأل أن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصرنا خير البلاد، واجعل أهلها خير العباد. اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزع الشحناء والبغضاء والشقاق من قلوب أهل مصر. اللهم اربط على قلوب أهل مصر. اللهم اجعل أهل مصر على قلب رجل واحد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احقن دماء المصريين، واحفظ أعراض المصريين. اللهم احفظ أطفال مصر وشباب مصر ونساء مصر وشيوخ مصر برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا أمرا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمرنا أمرا فرفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا أمرا فشق علينا فاشقق عليه. برحمتك يا رحمن يا رحيم اجعل بلادنا في أمانك وفي ضمانك، واحفظنا بحفظك، واكلأنا بعنايتك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، آمين. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام منذ بدء الخليقة وإلى قيام الساعة، وهي سلسلة طويلة طويلة طويلة، لكن فيها من الدروس والعبر والفوائد والعظات ما الله به عليم. هذه هي الحلقة السابعة في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى. تكلمنا عن الإسلام، عن خطوط عريضة مجيدة في هذا الدين العظيم، ثم تكلمنا عن الإنسان الأول آدم عليه السلام، كيف خلقه الله، ومن أي مادة خلقه الله، ولماذا خلقه الله، وبماذا ميزه الله عز وجل. ثم تكلمنا عن الجنة التي سكنها آدم مع زوجه، وما كان فيها من فتنة الشيطان، ومن وسوسة الشيطان، ومن حلف الشيطان كذبا بالله حتى يغر آدم وحتى يغر حواء. ثم تكلمنا عن خروج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض، وعن حياته المجيدة العامرة بطاعة الله عز وجل. ثم أسدلنا الستار على قصة آدم عليه السلام بوفاته، وانتهينا بحول الله وقوته على مدار الحلقات الست الماضيات من الحديث عن آدم عليه السلام. وفي هذه الدقائق المباركة حديثنا عن من؟ عن النبي الثالث. من هو النبي الثالث؟ نبي الله الأول آدم عليه السلام، ونبي الله الثاني شيث عليه السلام، وهو أحد من أبناء آدم الكبار، ثم نبي الله الثالث سيدنا إدريس عليه السلام. عنوان الحلقة: نبي الله إدريس عليه السلام. قصة إدريس عليه السلام موجزة جدا في القرآن وفي السنة، ولم يتكلم القرآن الكريم عن تفاصيل حياة إدريس، كذا لم تتكلم السنة النبوية المباركة عن تفاصيل حياة إدريس، بل إن معظم من كتبوا من أهل العلم عن نبي الله إدريس ما كتبوا في كتب العلم سوى صفحة أو على الأكثر صفحتين. القرآن لم يفصل في حياة نبي الله إدريس، والسنة كذلك لم تفصل في حياة نبي الله إدريس، وهناك آيات ذكرت اسم إدريس فقط، ولم يفصل من القرآن في حياة إدريس سوى آية في سورة مريم قالت كلاما موجزا عنه عليه السلام، قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هذه هي الآية الوحيدة التي ذكرت شيئا موجزا جدا عن نبي الله إدريس. وأنتم تعرفون عباد الله أن الله لم يقص على نبيه محمد قصص جميع الأنبياء، بل إن الذين ذكروا في القرآن والسنة من الأنبياء لا يساو عشر من بعثهم رب العالمين من الأنبياء والرسل، ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، بل إن الله عز وجل كان يرسل أحيانا في الأمة الواحدة في المكان الواحد في الزمن الواحد برسولين وبثلاثة. فهذا نبي الله زكريا ونبي الله يحيى ونبي الله عيسى في وقت واحد في بني إسرائيل، وهذا نبي الله موسى مع نبي الله هارون في وقت واحد أرسلهما ربنا إلى فرعون، بل في سورة ياسين علمنا ربنا أنه أرسل رسولين إلى قرية صغيرة فكذبوهما، قال ربنا فعززنا بثالث. سبحان الله، في زمان واحد نبي الله إسحاق ويعقوب، في زمان واحد نبي الله يعقوب ويوسف، في زمان واحد نبي الله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ولوط عليهم السلام. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. متى يطلق على الإنسان صديق؟ إذا صدق وتحرى الصدق وجاف الكذب. ما كذبش ولا مرة، مش صادق، صديق، يعني حتى في المزاح لا يكذب، حتى في المزاح لا يكذب. وهكذا كل نبي، ما من نبي كان يكذب، ما من نبي كذب، كل الأنبياء كانوا على رؤوس الصديقين يصدقون ويتحرون الصدق. وفي الحديث الصحيح قال النبي الصادق: وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اللهم اجعلنا من الصديقين. وعلى الجانب الآخر من البشر من يكذب ويحبك الكذب ويتحرى الكذب، وهناك كذابون مغفلون يكذبون ولا يحبكون الكذب. وفي الحديث الصحيح: وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم سلم. وكأن البشر جزء منهم كتب باسمه عند الله صديق، وجزء كتب باسمه عند الله كذاب. يا ترى الملائكة عارفاك بإيه؟ بتقول مثلا عنك عمرو الكذاب، حسن الصادق. يا ترى الملائكة عارفاك بإيه؟ اللهم اجعلنا من الصديقين يا رب العالمين. الآية الوحيدة التي ذكرت شيئا موجزا عن إدريس آية مريم، قال تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وأما السنة فلم تتكلم السنة فيما أعلم والعلم كله لله عن نبي الله إدريس سوى في حديث أو حديثين، أحدهما صحيح متفق عليه والآخر فيه كلام. إذن نبي الله إدريس، خذ عندك هذه المعلومات، هو نبي الله الثالث من أبناء آدم، ورأى آدم وعاصره. وأنتم تعرفون أن آدم عليه السلام عاش 1000 عام. جاء إدريس بعد نبي الله شيث وبعد نبي الله آدم عليه السلام، والقرآن لم يفصل في حياة إدريس، والسنة لم تفصل في حياة إدريس. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هذه الآية ذكرت فيها قصة مشهورة جدا، لكنها من الإسرائيليات وفيها نكارة، وأنا أحزن جدا عندما أرى داعية يخرج في قناة فضائية أو يصعد على المنبر أو يكتب كتابا ويذكر فيه هذا الباطل. فأنا أذكر هذه القصة التي وضعها البعض في تفسير هذه الآية حتى أنسفها، حتى أنبه على أنها منكرة. ما هي القصة؟ القصة المشهورة ذكرها ابن كثير وغيره عن كعب الأحبار. طول ابن كثير ذكرها وانت بتقول يا شيخ بقصة باطلة؟ أيوة، ما هو ابن كثير ذكرها لينبه على أنها منكرة. نعم، قال: كان نبي الله إدريس خليلا لملك من الملائكة، فقال له يوما: سل لي ملك الموت كم بقي لي من العمر لعلي أستعتب قبل أن ألقى الله عز وجل. يا سلام، اسأل لي ملك الموت أنا فضل لي كم سنة ولا كم أسبوع ولا كم يوم من عمري عشان أجتهد في الاستغفار، في التوبة، في الإنابة، في الأوبة لعلي أستعتب. وكل الأنبياء كانوا من أكثر خلق الله استغفارا، نبي ويستغفر أكثر من غيره. نعم، لأن الأنبياء يعرفون قدر الله، فمهما اجتهدوا في طاعة الله يشعرون دوما بالتقصير في جناب الله فيستغفرون. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما عرفت الله أكثر كلما امتلأ قلبك بخشيته وبالخوف منه وبالإنابة إليه وباليقين فيه وبصدق التوكل عليه. اللي يعرف ربنا يخشى من فوات الرزق. يا عم الرزاق هو الله يا أخي، رزقي ليس عليك ولا على أبيك ولا على أمك، رزقي على الله جل جلاله. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الذي يرزق العصافير، الذي يرزق أفراخ العصافير، الذي يذكر الدود في الحجر، أفيغفل عني وأنا أركع وأسجد له جل جلال الله. الله يرزق الكفار، فهل يغفل حاشاه عن من يطيعونه ويجتهدون في طاعته وفي تنفيذ منهاجه فسيدنا زكريا سيدنا إدريس قال للملك سل لي ملك الموت كم بقي لي من العمر لعلي أستعتب، يعني إيه؟ يعني أكثر من التوبة ومن الاستغفار. قلت وهكذا كل الأنبياء يجتهدون في التوبة والاستغفار. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم والليلة 100 مرة. اللهم صل على محمد، كل يوم بيستغفر ربنا 100 مرة. 100 مرة، أمال أنا وأنت نستغفر كم مرة بقى بعدد أنفاسنا؟ نحن أرباب الكبائر فضلا عن الصغائر. اللهم اغفر لنا واسترنا. النبي محمد يا إخوانا المعصوم، المعصوم الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الذي قال الله له ووضعنا عنك وزرك، هكذا يستغفر في اليوم والليلة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغفر حتى بعد الطاعات. فإذا سلمنا من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أول ما تتحرك به شفتاك النبي علمك تقول إيه؟ استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. استغفر من إيه؟ علامة تستغفر وأنت تصلي يا عبد الله؟ لأني ربما تأخرت عن ركعة، لم أطمئن في ركن حق الإطمئنان، ضيعت واجبا من واجبات الصلاة، فرطت في سنة من سنن الصلاة، سهوت دقيقة. وهل فينا أحد لا يسهو في الصلاة ولا ينشغل بشواغل الدنيا في الصلاة؟ اللهم اهدنا وأصلحنا يا رب، واجعلنا من الذين يحافظون على صلواتهم ويخشعون فيها. النبي علمنا نستغفر بعد الطاعة، علمنا نستغفر بعد الخروج من الخلاء. طب ليه؟ هو أنت لما بتقضي حاجتك ارتكبت حراما؟ لا، النبي لما كان يخرج من الخلاء كان يقول غفرانك. يستغفر من إيه؟ لأن في وقت من عمره حبس فيه عن ذكر الله. ما ينفعش أذكر ربنا باسمه، أحرك لساني باسمه في الحمام أعزكم الله، يبقى أستغفر، لأنه ضاع من عمري 5 دقائق أو أقل أو أكثر لم أذكر فيها ربي، فتقوم تستغفر. الله، ده في واحد بيقعد يوم كامل ما يذكرش ربنا، ده في واحد بيعيش 50 سنة ما ركعش لله ركعة، ده في واحد كل يوم بيسب الدين 20 مرة. أمال دول يستغفروا قد إيه بقى؟ اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، ورد أهل مصر وسائر المسلمين إليك ردا جميلا طيبا. بل إن الله عز وجل أمر المصطفى الذي امتلأت حياته بطاعة الله ولم يفطر لسانه عن ذكر الله، النبي محمد البطل الشهيد، البطل القوام الصوام النبي الرسول، قل ما شئت، درة تاج الجنس البشري، ربنا أمره أن يختم حياته بالتوبة والاستغفار. فقال جل جلاله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت، يعني يا محمد، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. إيه حكاية الآية دي؟ قلت ذكر ابن كثير وغيره قصة مشهورة عن كعب الأحبار، قالوا كان إدريس عليه السلام خليلا لملك من الملائكة، فقال له سل لي ملك الموت كم بقي لي من العمر لعلي أستعتب، فحمل الملك إدريس على ظهره وأخذ يطير 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 حتى صعد به إلى السماء الرابعة. وهناك رأى الملك ملك الموت ينزل من السماوات العلى، فالتقى به في السماء الرابعة، فقال الملك الذي يحمل إدريس على ظهره لملك الموت: يا ملك الموت، كم بقي من عمر لنبي الله إدريس؟ قال ملك الموت: سبحان الله، أنت تسألني عن عمر إنسان لم يبق منه شيء. فالتفت الملك الذي يحمل إدريس على ظهره فإذ بإدريس قد مات. قال ملك الموت: وإن الله عز وجل قد أمرني أن أقبض روح نبيه إدريس في السماء الرابعة. فعجبت وقلت: رجل من أهل الدنيا يسكن الأرض، أقبض روحه في السماء الرابعة؟ فلما حان أجل إدريس وجدته بنفسه ينتظرني في السماء الرابعة. طبعا القصة دي تقولها في مسجد بقى، في قرية أو في نجا أو في منطقة شعبية أو أي مسجد، والشيخ يعلي صوته قوي شوية ويقعد يعصر في عينيه قوي عشان يعيط بالعافية، وكان بيت شعر مع شوية بهارات، الناس يقول الله أكبر الله، كلام فارغ. هذه قصة باطلة. مين اللي قال الكلام ده بأنها قصة باطلة؟ ابن كثير الذي رواها حكم عليها فقال: قال ابن كثير: هذه من الإسرائيليات وفيها نكارة. الله، أمال إيه المعنى الصحيح بقى للآية؟ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. هي رفعة مكانة في الدنيا ورفعة مكان ومكانة في الآخرة. رفعة مكانة يعني من أهل السؤدد والشرف والقدر والدرجات العلى، هذا ورفعناه مكانا عليا. رفعة مكانة في الدنيا ومكانة ومكان في الآخرة. إنما هو عاش على الأرض ومات على الأرض واتدفن في التراب، ولا طار ولا حاجة. والله له سنة، قال سبحانه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هي رفعة مكانة ومكان في الآخرة ورفعة مكانة في الدنيا. ورفعناه مكانا عليا، له درجة عظيمة عند الله، له قدر عند الله عليه السلام. وكان عليه السلام يعمل من الصالحات ما يعدل عمل نصف أهل الأرض في زمانه. عشان كده ربنا رفع مكانته. كان يعمل إدريس من العمل الصالح ما يعدل نصف عمل أهل الأرض في زمانه. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نفصل فيه بعد هذا الفاصل. بحبكم في الله، فاصل ونواصل من بعده إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فقد عدنا بعد هذا الفاصل وما زال الحديث بنا موصولا عن النبي الثالث إدريس عليه السلام. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قلت: هي رفعة مكانة في الدنيا ورفعة مكانة ومكان في الآخرة. وكان عليه السلام يعمل من الصالحات ما يعدل نصف عمل أهل الأرض في زمانه. وكان يعمل خياطا، وهو أول من خاط الثياب، وكان يعمل خياطا وهو أول من خاط الثياب. وكل الأنبياء كانوا أصحاب حرف. نبي الله إدريس خياطا، سيدنا آدم كان يزرع يعني فلاحا، سيدنا نوح نجار، سيدنا زكريا نجار، سيدنا داود حداد، سيدنا سليمان خواص. وما من نبي إلا ورعى الغنم، ونبينا محمد رعى الغنم صغيرا وعمل بالتجارة كبيرا. عليه وعلى نبينا السلام ما كان الأنبياء يعيشون عالة على الناس، إنما كانوا يأكلون بعرق الجبين وبكد اليمين. علموا الدنيا العفاف والهمة والمروءة والرجولة. كان يعمل إدريس عليه السلام خياطا وهو أول من خاط الثياب، وكان كلما خاط غرزة قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر. كلما خاط غرزة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك عدل عمله نصف عمل أهل الأرض في زمانه بفضل ثواب الذكر. وثواب ذكر الله لا يتخيل ولا يتصور. ألم تقرأوا ما رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الوضوء نصف الصلاة. الطهور يعني الوضوء شطر الإيمان، الإيمان هنا يعني الصلاة. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وبحمده تملأان ما بين السماء والأرض. هل تصورتم ثواب الذكر؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبق المفردون؟ قالوا: من؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا منهم. كلكم يحفظ هذا الحديث الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله. كلما قلت سبحان الله غرس لك بها شجرة في الجنة، الحمد لله غرس لك بها شجرة في الجنة، الله أكبر غرس لك بها شجرة في الجنة، لا إله إلا الله غرس لك بها شجرة في الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ادخر لك بها كنز في الجنة. هكذا قال النبي، قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة ذكر الله. يحتاج إلى ساعات وساعات للكلام عن فضله فقط، فضلا عن آداب الذكر ومن حمد الله ومنته علي أني سجلت حلقات في هذه القناة في هذه المعاني. آداب الذكر حلقتين موجودتين، فضل الذكر حلقة موجودة على موقع القناة وعلى غيرها، فراجعوها بارك الله فيكم. إذن: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، هي رفعة مكانة ومكان في الآخرة ورفعة مكانة في الدنيا. ما السبب؟ عدل عمله نصف عمل أهل الأرض في زمانه. ما السبب؟ كان لسانه لا يفطر عن ذكر الله. السنة روت حديثا واحدا صحيحا عن نبي الله إدريس، اللي هو حديث الإسراء والمعراج. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا فيه أنه ارتقى به جبريل إلى السماوات العلى، وكان يستأذن خزنة كل سماء. فيقول خازن السماء الأولى مثلا من؟ يقول جبريل ومعي محمد. يقول الملك أو قد أرسل أو قد بعث؟ يقول نعم. فتفتح أبواب السماء، سماء تلو سماء تلو سماء تلو سماء. علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه دخل السماء الأولى، قال فرأيت آدم عليه السلام وعن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، مجموعة من الناس. فإذا نظر عن يمينه ضحك وسر ابتسم، وإذا نظر عن شماله يعني حزن. فقلت لجبريل من هذا؟ قال آدم. قلت لماذا ينظر عن يمينه فيضحك وعلى شماله فيبكي؟ قال أما الذين عن يمينه فأبناؤه من الصالحين من أهل الجنة يصر بهم. فإذا نظر على شماله رأى أبناءه الذين هم وقود النار فيحزن ويبكي. فاقترب النبي منه فقال آدم عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، اللهم صل على محمد. ثم صعد النبي إلى السماء الثانية قال فالتقيت بابني الخالة يحيى وعيسى، مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. لماذا جمع الله بين يحيى وعيسى في سماء واحدة؟ واحد، لأنهما أبناء خالة. اثنين، لأنهما بعثا في بني إسرائيل. ثلاثة، لأن بني إسرائيل بنو إسرائيل غدروا بهما فذبحوا يحيى وتآمروا على قتل المسيح وظنوا أنهم صلبوا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، هكذا رفعه الله إليه. ثم صعد النبي إلى السماء الثالثة فالتقى بالكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام. ثم صعد النبي للسماء الرابعة فالتقى بنبي الله إدريس. إدريس لقيه النبي في السماء الرابعة، هذه الرفعة، هذا معنى ورفعناه مكانا عليا. بعد موته رفعه الله إلى السماء الرابعة، مكانه مكانته، وجده النبي في السماء الرابعة فسلم عليه أهلا بالأخ الصالح أهلا بالنبي الصالح. ثم صعد النبي للسماء الخامسة فالتقى بنبي الله الفصيح هارون عليه السلام، أهلا بالأخ الصالح وبالنبي الصالح. ثم صعد إلى السماء السادسة فالتقى بكليم الله موسى الذي حطم الله عليه صخرة فرعون اللئيم الغشوم القاتل الظالم، ثم سلم عليه أهلا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد النبي للسماء السابعة فالتقى بخليل الرحمن إبراهيم، أهلا بالابن الصالح وبالنبي الصالح. ثم صعد النبي وتخطى سدرة المنتهى إلى ما هو فوق السماء السابعة حيث حجاب النور، حيث حجاب النور، فكلمه ربه وكلم ربه وفرض الله عليه الصلوات كما تعرفون. يبقى هو حديث واحد صحيح جاء في ذكر نبي الله إدريس، ألا وهو حديث الإسراء والمعراج عندما التقى النبي الكريم بنبي الله إدريس في السماء الرابعة. إدريس هو النبي الثالث، أول من خاط الثياب، أول من خط بالقلم، أول إنسان يكتب بالقلم نبي الله إدريس. أدرك إدريس عليه السلام من حياة أبيه آدم 300 سنة، هو سيدنا آدم عاش 1000 سنة، وكانوا في هذا الزمان يعمرون، يعني بقى الواحد عنده 100 سنة ويقول لك ده لسه يعني في أول عمره، عنده 100 سنة ولسه يعني طش شباب، سبحان الله. أدرك إدريس من حياة أبيه آدم 300 سنة، هكذا قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى، وقال بعض أهل العلم. ونبي الله إدريس هو المشار إليه في حديث النبي الصحيح الذي رواه الإمام مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال رضي الله عنه: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل. خد بالك الكلام ده مهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخط بالرمل فقال: إنه كان نبي يخط، إنه كان نبي يخط به، فمن وافق خطه فذاك. ما معنى الخط؟ قالوا سيدنا زكريا، سيدنا إدريس كان من علماء الفلك، يعرف حركة النجوم. ما معنى الخط؟ يعني الرسم على الرمال خطوطا معينة. تقول لي كان يرسم خطوطا على الرمال، مش النبي نهى عن كده؟ ضرب الرمل والكلام ده. أيوة نهى عن كده. نهى عن كده فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه العيافة؟ ويعني إيه الطرق؟ ويعني إيه الطيرة؟ ويعني إيه الجبت؟ العيافة يعني زجر الطير. زمان العربي إذا أراد سفرا يشوف أي طيور واقفة، هنا عصفورين، هنا حممتين، ويزجرها، يحذفها بحصاة، فإن طارت يمينا قال لك اللهم، قال لك سفرية عسل، سفرية عسل وسبوبة حلوة. إذا طارت شمالا قال لك سفرية مأندلة ومشندلة، والله ما أنا مسافر. ده معنى العيافة. عايز يتجوز يزجر الطير، الطير طار يمين الجوازة هنا يلا، وبعدين يشوف الويل. الطير طار شمال يقول لك جوازة منيلة، ما ناش متجوز. وهذا كله من الشرك. نهى النبي عن العيافة، قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت، هذه العيافة. وما هو الطرق؟ الخط على الرمل. مش تسمع عن واحد بيضرب الرمل. نهى النبي عن الطرق يعني الخط على الرمل. قال العيافة والطرق والطيرة من الجبت، دي العيافة وده الطرق. وما هي الطيرة؟ التشاؤم. قال رسول الله: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. احنا عندنا ناس بتتشائم من بعض الايام ومن بعض الساعات ومن بعض الارقام ومن بعض الاصوات ومن بعض الالوان. خارج من بيتهم قابل واحد في وشه كده مثلا اسمر قوي او وشه مشلضم خالص حتى لو ابيض، يقول لك يا نهار ابيض اصطلحنا بوش مين النهارده؟ يا اخي ابعد عني، ابعد، وشك يقطع الخميره من البيت يا اخي، بيقولوا كده. سمع البومة أوقت، يا ليلة ما يعلم بها إلا ربنا، أم وي أوقت. الغراب ناعق، هذا الغراب وهذا الغراب البين جه، أم وي أوقت، عينه رف، عينه بترف، فيحصل مصيبة النهاردة. طنت أذنه، ودني بتصفر، في بلوى جاية. إيه يا إخوانا الناس اللي بتركب الهوى دي؟ كل ده باطل، كل ده من زبالات الجاهلية. واحد محترم بيه يقول لك انا بتشائم من الرقم 13. ليه يا فندم؟ ليه سعادتك يعني؟ اشمعنى؟ في ايه 13؟ واحده ابنها بيتنطط قدامها يوم الجمعه، تقول لي يا وادي تهد، النهارده الجمعه فيها ساعه نحس، ساعه نحس يا منحوسه، الجمعه فيها ساعه اجابه مش ساعه نحس. كل ده باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العيافه يعني زجر الطير، والطرق ضرب الخط على الرمل، والطيرة التشاؤم من الجبت. الجبت يعني، قال بعض من فسر هذا الحديث من أهل العلم، الجبت هنا يعني السحر. وقال بعضهم بل الجبت الأكبر هو الشيطان. يعني كل ده مما وضعه الشيطان في بعض رؤوس الجهلة السفهاء من بني آدم. تقولي وقف، كيف يتفق حديث النبي هذا الذي نهى فيه عن الخط على الرمل مع قوله في الحديث الذي رواه مسلم كان نبي يخط؟ وبعض أهل العلم قالوا إن هذا النبي هو إدريس عليه السلام. الجواب، وركز معايا الله يبارك لك، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، معناه من وافق خطه تقدير الله فذاك، وهذا مستحيل لأننا ببساطة لا نعرف الغيب. يبقى كلام النبي ده معناه إيه؟ النهي عن الخط، مش الأمر بالخط. قال ابن عثيمين رحمه الله معنى الكلام أن خط هذا النبي كان بوحي من الله تعالى، وهذا لا بأس به، لأن الله عز وجل جعل له علامة ينزل الوحي بها فيخط خطا يعلمه إياه. يعني عايز تقول يا ابن عثيمين، عايز يقول رحمه الله ان ده كان خاص بهذا النبي اللي هو إدريس عند بعض أهل العلم، كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك. طب هو نبي بينزل عليه وحي، انت بيأتيك وحي، ربنا بيعلم الملك بعض الغيوب يقولها له، انت الوحي بيجي لك، يبقى هذا خاص بهذا النبي، واما لغيره فلا. كان نبي يخط فمن وافق خطه فذاك، هذا خاص بهذا النبي الذي زعم البعض انه ادريس عليه السلام، ونهي لاي احد بعده. دي بعض المعلومات الموجودة في جل كتب أهل العلم عن قصة نبي الله إدريس. طب سيدنا إدريس عاش كم سنة؟ معرفش. طب مات فين؟ معرفش. طب خلف كم ولد وكم بنت؟ معرفش. طب كان متجوز مين؟ الله أعلم، ما عنديش دليل لا في قرآن ولا في سنة. إنما تجد في الكتب بعضهم يقول إن إدريس عليه السلام كان من أهل مصر وعاش في مصر وعلم أهل مصر الزراعة وطرق الري وماذا يفعلون إذا فاض النيل وماذا يفعلون إذا نقص ماء النيل، محتاجينه لمن دول عشان سد النهضة، ماذا يفعل. كل ده أوهام ليس عندنا عليه دليل. وواحد يقول لك وكان المصريون القدماء يسمونه هرمس الهرامسة، ايه هرمس الهرامسة دي؟ مش عارف. وهو عند اليونان اسمه كذا وعند الرومان اسمه كذا، يعني الامم كلها تنازعت في نسبة نفسها الى ادريس كما تنازعوا في الخليل ابراهيم. ما هو اليهود قالوا ابراهيم كان يهوديا، والنصارى قالوا ده كان نصراني، وابو جهل وابو لهب قال لا ده من العرب بتوع الاصنام، فكذبهم القرآن فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أريب أبو جهل عباد الأصنام ده مسلم عليه السلام. كذلك الأمم تنازعت في إدريس. أين الصواب في كل هذا؟ الصواب ما ذكرته لكم من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم، وما سوى ذلك فوهم وتضيع للوقت وضرب من الخيال. طال عمر إدريس ولا شك، أيوة عمره طول ولا شك، لأنهم كانوا يعمرون في هذا الزمان. ومات، دفن فين لا ندري، متى مات كيف مات الله أعلم، الله أعلم كم سنة عاشها إدريس وأين مات. وإن كان هناك من يقول أنه عاش في مصر ومات في مصر عليه وعلى نبينا السلام، واستمر الناس من عهد آدم إلى شيث إلى إدريس على توحيد الله، لا يعبدون أحدا مع الله ولا يعبدون أحدا غير الله. قال تعالى كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. متى بعثهم الله مبشرين ومنذرين؟ لرد الناس إلى توحيد. أفي زمان آدم؟ لا. أفي زمان شيث؟ لا. أفي زمان إدريس؟ لا. عاش الناس من زمان آدم إلى زمان إدريس على توحيد الله عز وجل، يوحدونه لا يشركون به شيئا، يعبدونه، والبركات تتنزل من السماوات والبركات تتنزل من السماوات، والأرض تخرج لهم بركتها، ويعيش البشر في هناءة وسعادة وأمن وراحة، وكيف لا يسعدون وهم مع الله وعلى منهاجه. وربنا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عاشوا عيشا طيب وأحياهم الله حياة طيبة، وبعد موت إدريس بزمان وقع الناس في الشرك وعبدوا الأصنام، فبعث ربنا أول رسول لرد الناس إلى الجادة لتوحيد الله ولعبادته وللكفر بكل من عبد من دون الله. من هذا الرسول الذي بعثه الله ليرد الناس إلى الصواب؟ هذا ما سوف نفصل فيه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتولى أمرنا وأن لا يمتنا إلا وهو راض عنا، وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب